بسم الله الرحمن الرحيم.
انتبه انتبه أيها السالك إلى الله, سالك إلى الله. لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام النسائي في سننه من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه, فقعد له بطريق الإسلام, فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال له: أتجاهد والجهاد جهد النفس فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك؟ فعصاه فجاهد. هذا الحديث يبين لنا أن كل طريق يؤدي إلى الله تبارك وتعالى من أعمال البر يقعد على رأسه شيطان يصد المسلم عنه, فيقعد له بطريق الإسلام ويقول له: كيف تدع دينك ودين أبيك؟ وشطر الكفر الموضوع في الأرض بسبب سنة الآباء. الأب له في نفس الولد تأثير عظيم, فكفر كثير من الناس وصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا, أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا, أولو كان الشيطان يهديهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فسنة الآباء صدت عن سبيل الله كثيرا, فهذا الشيطان يأتي إلى الإنسان من هذا الباب: أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. تعرف الشيطان له حقوق ستة ينصبها للناس, وكل شرك الشيطان بيضعه في طريق العبد إنما يكون في هذه الحقوق الستة. الفخ الأول الشرك ينصب له هذا الفخ, فإن نجا منه وأكرمه الله عز وجل من الشرك أوقعه في شرك البدعة, أو نصب له شرك البدعة, فإن نجا من البدعة نصب له الكبيرة, فإن نجا منها نصب له الصغيرة, فإن نجا منها نصب له ترجيح أو شغله بالمفضول عن الفاضل, شغله بالمفضول عن الفاضل. وأقل الناس من ينتبه إلى هذا. الصحابة كان لهم سؤال دارج يسألونه النبي عليه الصلاة والسلام, يقولون: يا رسول الله, ما أحب العمل إلى الله؟ لأن إحنا في حياتنا تجار, والرجل التاجر إذا كان عنده مشروع يكسب منه أكثر ومشروع يكسب منه أقل يترك الأقل ويذهب الأكثر، وكل خير كل مكسب، لكن كلما على مكسبه فإنه يتاجر فيه. فالأعمال كلها طيبة وخير، والإنسان عمره محدود. فيسألون عن أحب العمل إلى الله، ما أحب العمل إلى الله؟ مثلا يقول الصلاة على وقتها، ثم أي، ثم الجهاد في سبيل، ثم بر الوالدين، ثم أي، ثم الجهاد في سبيل الله. فالشيطان إذا عجز أن يلقيك في الكفر أو البدعة أو الكبيرة أو الصغيرة شغلك بالمفضول عن الفاضل. المهم لازم يعطلك، المهم لازم يعطلك، مش ممكن يدعك أبدا. ليه؟ لأن الشيطان عداوة للإنسان أصلية، عداوة أصلية، يعني هو أقسم لرب العالمين أن يغوي العباد، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك لبس الشيطان لأمة الحرب، لأمة، تعرف اللأمة اللي هو الدرع الحديد اللي كانوا يلبسوه زمان وهم بيحاربوا يتقون به ضربات السيف. فإذا لبس الإنسان هذه اللأمة معناها أنه داخل حرب، فالشيطان يلبس لأمة الحرب. أنت لماذا وضعت سلاحك؟ وعداوته أصلية، يعني من يوم ما تولد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: ما من مولود يولد إلا نخته الشيطان حين يولد. لذلك يستهل صارخا، أول ما بينزل بطن أمه بينزل يصرخ، يصرخ ليه؟ لأن الشيطان نخسه. مع أن هذا يعني الإنسان ما له سن تقطع ولا يد تبطش، يعني ما يملك حولا ولا طولا، ولكن هذا تذكير منه بعداوة لهذا الإنسان. فيقع له بكل طريق إذا عجز أنه يكفره أو يخليه مبتدع أو يرتكب الكبير أو يرتكب الصغير شغله بالمقتول عن الفاضل. ده الشرك الخامس اللي هو بيضعه ليصطاد به الناس. الشرك السادس أن يشغله بفضول المباحات. وانت عارف الإنسان إذا أكثر من المباحات وقع في الحرام. يعني مثلا يقول لنفسه إيه؟ طيب أنا أطلع أروح أي مصيف أو أي شاطئ أشم هواء، وشم الهواء وتغيير جو والكلام ده مباح لا شيء فيه، مع أنه لو كان إنسانا عاقلا وعارف أنه هو في الدنيا تاجر والمسألة كلها تحصيل حسنات لما رضي أبدا أن ينفق عدة ألوف على الشاطئ ويترك الصدقة. ما هو لو تصدق لكان خيرا له، لكن هو يقول إن هو شم الهواء حرام، هو أنا لو طلعت كده عشان أجدد الجو حرام، ما هو مباح. أيوة مباح نعم، فيشغله بمثل هذه الفضول، فضول المباحات. يعني أنا أعرف أناسا يذهبون كل سنة إلى المصيف إلى البحر وما خطر ببال واحد منهم أن يعتمر، مع أنه بينفق مثلا في كل مرة عدة أشهر في الصيف ينفق عدة ألوف من الجنيهات، ولا يخطر بباله أن يذهب إلى العمرة. وقد روى أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل خمس سنين لا يفد علي لمحروم. لو غاب خمس سنين لا يفد على الله في حج أو عمرة لمحروم، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هو فاكر نفسه ملك كريم ليس له معاصي، فلماذا رغب عن مثل هذا الفضل الكبير الفضل العظيم وفي نفس الوقت يذهب إلى المصائف ويذهب إلى النزه وهذا الكلام وينفق أموالا طائلة؟ فيشغله بفضول المباحات على أساس أنه ليس بحرام. فهذا الشيطان يقعد على طريق الإسلام، فإذا عصاه وأسلم يقعد له على طريق الهجرة. إن الإنسان يهاجر من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ومن بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن حي البدعة إلى حي السنة، يسعى بقدر إمكانه إن هو يترك المكان الذي يعصى رب العالمين فيه تبارك وتعالى. فأول ما يريد أن يهاجر يقعد له بطريق الهجرة ويوسوس له، يقول له: أتذر أرضك وسماءك؟ فطول عمرك متربي في هذا المكان وأخذت على المكان وأخذت على الجدران وعلى السقف وعلى البيوت وعلى الناس، وتهاجر إلى بلاد لا تعرف أحدا فيها وتظل غريبا، عليك شارة الغربة، تذر أرضك وسماءك. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. أنت عارف البهيمة لما يكون لها حبل في عنقها وانت رابط الحبل في مثل هذا العمود. الحرية حرية البهيمة إنما هي بقدر طول الحبل فقط، يعني ممكن تتحرك ثلاث خطوات يمين وثلاث خطوات شمال، ثلاث خطوات شرق وغرب، هو ذا الحرية بتاعت. يعني ليس لها حرية مطلقة إذا أرادت أن تمضي مضت، إنما حريتها بقدر طول الحبل. فقال إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. ودائما المهاجر تجد مستوحش وغريب وخايف، لا سيما إذا كان فارا بدينه، كل واحد ما يبصلي يقول عرفني جاسوس أكيد عرفني، ويظل خائف مرعوب دائما يقول طيب إيه اللي يعني يضعك في مثل هذا وتذر أرضك وسماءك. فإذا كان إيمانه قويا غلبه فهاجر، فيقعد له بطريق الجهاد، يقول أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل فتتزوج امرأتك، أنت ترضى النفس كده امرأتك هذه تذهب لواحد آخر وبعدين تحرم من أولادك ويقسم مالك. فإذا عطاه فجاهد، فكل من عصى الشيطان في هذا فجاهد فمات فله الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نعلم أن هذا الشيطان لا يدع العبد على الإطلاق ويناوشه ويهارشه دائما، فليس لنا في هذه المعركة إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل. أنت لا تغلب الشيطان بنفسك لأنه أقوى منك وعنده صلاحيات كثيرة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل عدوك أنت لا تراه، يعني أنت الآن لا تدري هو أمامك ولا عن يمينك ولا عن شمالك، وأنت لا تدري الضربة تأتيك من أين، وده منتهى الرعب. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، مش عارف هيموت إزاي ومتى يموت ومتى يأتيه عدوه. هذه مشكلة بالنسبة له. هذا الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن إذا اعتصمت بالله تبارك وتعالى غلبته. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لأنه مقابل بكيد الله تبارك وتعالى. فهذا الشيطان يوقعك في العصيان مرة ومرة ومرة ومرة، ولا يزال المرء يقع في العصيان برغم أنه يعزم على التوبة بعد كل معصية ولكنه يقع. فليس لك في هذا إلا حسن الظن في الله أنه يغفر لك، كما قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، قال الله أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء، فليفعل عبدي ما شاء. طبعا الإنسان العالم بالله لا يفهم من قوله تعالى فليفعل عبدي ما شاء إن هو حر يفعل ما يريد، لا، إنما فليفعل عبدي ما شاء يعني إذا وقع في العصيان وغلبته شهوته وهواه فندم من قلبه وتوجه إلى الله بقلبه فاعترضه الشيطان فاجتاله رغما عنه وغلبه هواه أنه يغفر لهذا العبد ما دام يرجع إلى الله. هذا معنى الكلام، مش هذا معناه ترخيص بالعصيان، وإلا لا يعتقد أحد أن الله تبارك وتعالى يرخص للعبد أن يعصيه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وكما أنه لا يفهم أحد من قوله تعالى افعلوا ما شئتم إن الإنسان حر يفعل ما يشاء، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير والد النعمان لما جاءه يريد أن يشهده على عطية يخص بها النعمان، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو، فلا يتخيل أحد أشهد على هذا غيري إنه ممكن يذهب لأبي بكر ولا العمر يشهده. أشهد على هذا غيري هذا تحديد، كما لو قلت لولدك الذي يلعب مثلا ولا يذاكر طيب أنت حر، أنت حر مش معناها يعني أنت حر العب، لكن أنت حر يعني هذا تهديد، هذا تهديد منك، كأنك قلت لست حرا، لكن قلتها على سبيل العكس، لأن هذه في التهديد أقوى، في التهديد أقوى. كما مثلا لو قلت لكم صفة العزيز صفة ذم ولا مدح؟ صفة مدح، وصفة الكريم صفة مدح أيضا. فلو قرأت قوله تعالى لبعض أهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، يبقى هو كده بيكرمه؟ لا، هذه إهانة، إهانة له، وهذا أقوى، أقوى. يعني أنت لما تذكر الصفة المعكوسة، الصفة المعكوسة في باب العتاب أو السخرية، تكون أقوى بكثير من أن تأتي باللفظ المباشر. يعني افترض مثلا أن في عبد هربان منك، وأول ما جه قلت له تفضل يا سعادة الباشا، هو باشا برضه ولا هو تعالى؟ تفضل يا سعادة الباشا، يعني يومك أسود يعني، واخبرك، غير أنك أنت تقول له الكلمة المباشرة. يعني الكلمة لما تكون معكوسة في مكانها وخرجت على سبيل السخرية والاستهزاء تكون أقوى في تأدية وظيفتها. فحسن الظن بالله تبارك وتعالى في مثل هذا الحديث يقتضي أن المرء كلما وقع في معصية رجع إلى الله، لا تيأسن أبدا، لأن الشيطان يؤسك من هذا الباب العظيم. أو سعباب هو باب الرجاء في الله تعالى، وكلما رجوت ربك لا يخذلك أبدا، أرجه لا يخذلك على الإطلاق. وعندنا الحياة قصص كثير يدل على أن الله عز وجل لا يخذل من رجاه بقلبه، وهي قصص معروفة، لكننا سنحاول أن احنا نستخلص بعض المعاني الدقاق من هذا القصص. مثلا قصة جريج، وجريج هذا كان رجلا عابدا في بني إسرائيل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، اتخذ قومعة خارج البلد، وبعدين هو كره أن يختلط بالناس، فبنى صومعته بطريقة عجيبة، رفع الصومعة اللي هو يسكن فيها مثلا سنمثلها على بعد 4 متر أو 3 متر، وبعدين بنى لنفسه صومعة فوق هذا البناء، ولم يجعل لهذه الصومعة درجا، لم يجعل لها سلما. أو إذا كان بيعتزل الناس يبقى هو لا يرضى أن يكون هناك سلم، عشان كل شوية واحد يطرق عليه الباب ويعكر عليه خلوته، فيعمل إيه؟ ربط حبلا في سقف الصومعة، فإذا أراد أن ينزل تعلق بالحبل ونزل، قضى حاجته، فإذا أراد أن يصعد تعلق بالحبل وأخذ الحبل معه. بهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يصل إليه، وبكده متفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. فهو بنى هذه الصومعة خارج البلد، ثم إن أمه كانت تشتاق إليه، فخرجت إليه يوما فنادته. هو لو كان في درج كانت الأم صعدت وطرقت الباب، لكنها تعلم أنه لا سبيل إلى جريج إلا بالحبل. فالمهم نادت عليه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه ومثل أم جريج وهي تنادي على ابنها، كما يقول أبو رافع رابع هذا الحديث، قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على حاجبه كما فعلت أم جريج، وقالت يا جريج أجبني، فصادفته وهو يصلي، رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فاختار صلاته. وهذا المناسب، مناسب رجل عابد يريد أن يتقرب إلى الله، نادت عليه أمه وهو في حضرة رب العالمين. طبعا لا يمكن ينصرف من حضرة رب العالمين التي اعتزل الناس من أجلها عشان يجيب أمه، فهذا هو المناسب. ففضل صلاته أن يمضي فيها على إجابة دعوة أمه. العلماء لهم في المسألة تفصيل، يقولون يعني هل يعني إذا كان الولد يصلي ونادى عليه أبوه أيقطع الصلاة ويجيبه أم لا؟ لأن في حديث لكنه منكر لا يصح، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته ودعوة أمه خير من صلاته، هذا لا يصح، قال الخطيب البغدادي وهو حديث منكر. وأنا رأيت رجلا كان كتب في هذه القصة فنسب هذا الحديث إلى البخاري، فقد أخطأ خطأ فاحشا، لكنه لما رأى الحافظ ابن حجر أورده في الشرح فظن أنه في البخاري، كله في البخاري، يعني لا يفرق بين متن صحيح البخاري وبين الشرح، لكن هذا حديث منكر. لو أن الولد يصلي والأم نادت عليه، العلماء لهم تفصيل، يقولون في صلاة الفريضة لا يخرج من الصلاة أبدا، إنما يخفف صلاته. أما في صلاة النافلة فهو ينبغي أن يراعي الحال. إذا كان أبوه من النوع ضيق الصدر إذا نادى لأن يجده تضايق وكذا يقطع الصلاة ويجيبه. إنما إذا كان الوالد يعني إذا علم أنه كان يصلي التمت له العذر يبقى يمضي في صلاته ويخففها. فرجعت إليه أمه في اليوم التالي: يا جريج أجبني، يا جريج أجبني. رجل يصلي على طول يعني معظم حياته صلاة. فجاءت هذه المرة فوجدته يصلي أيضا: أبي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فاختار صلاته. فجاءت في اليوم الثالث ونادت عليه وجدته يصلي: ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. اختار صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. صحيح مسلم قال: ولو دعت عليه أمه أن يفتتن لافتتن. تعرف الأم بتدعو وقلبها مغلق يعني ما بتدعيش بنفس، يعني ابنها يضربها وتقول له روح إليها عربية قطعت واحذرت، وهي من قلبها بتقول يا رب لا. هي الأم كده، الأم كده. فلو دعت عليه أن يفتتن لافتتن. وإذا أراد الله شيئا هي أسباب. بنو إسرائيل في هذه الآونة جلسوا إيه؟ يتذاكرون عبادة جريج. إيه هذا الرجل وإيه هذا الصبر، منعزل عن الناس ومنفصل ولا يكلم أحد، ما بيزهقش الرجل ده، تعبش ما بيملش هذا الإنسان. المهم هم بيتكلموا كده دخلت بغية من بغايا بني إسرائيل، والبغية دي كانت بنت ملك البلد، بنت ملك البلد. هي بتتكلموا بإيه؟ جريج ابن الذين دام لا يمل ولا ولا ولا، ورجل زاهد وعابد. أرجو رجل يطلع جريج إن شئتم لأفتننه لكم. نظرة واحدة منك وأعرضوا. قالوا قد شئنا، يلا بقى ورينا بقى شطارتك وخبرتك. فأمت ذهب إيه؟ ذهبت إلى صومعة جريج على أساس إنها تفتنه. فتعرضت له فلم ينظر إليها ولم يلتفت إليها، فأمكنت منها راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج، يعني بيلتمس الظل في الظهيرة، فالصومعة لها ظل فيقوم جايب الغنم وقاعد في الظل ده الظهيرة. فأمكنت منها راعي الغنم فحملت من راعي الغنم. والمرأة طبعا ذهبت وتكلمت على جريج وأن جريج فعل وفعل. شوف بقى بنو إسرائيل وورعهم البارد، الورع بتاعهم بارد أوي. شوف هم الذين أغروا المرأة به، مش هي قالت لو شئتم لفتننه لكم، لم يقول عيب وبتاع والزنا حرام والكبت، لا روح وريني شطرت. يبقى إذن هم الذين يعني إيه فتحوا الباب للمرأة. والمرأة رجعت فقالت لهم إني حامل من جريج. قال طيب هنصبر بس على المشكلة حتى ما تولدي. أول ما ولدت كل واحد راح جاب الفاس اللي في البيت عنده وراحوا يكسروا صومعة جريج. ليه؟ لأنه زنى بالمرأة. وما انتوا اللي قلتوا للمرأة ان شئتم يعني اذهبي اليه، انت عارفين القصة كلها. ومع ذلك انت عارف بني اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. فذهبوا كسروا صومعة جريج. جريج بيصلي فوق سمع بقى دب دب دب، ايه ده الزلزال ده ولا ايه؟ بيبص من النافذة اذا بيهم بيكسروا الصومعة. ايه مالكم؟ قالوا انزل يا فاجر، انزل يا زاني، انزل يا داعي. طيب قال على رسلكم يعني اصبروا شوي. وتدلى بالحبل ونزل، هو نزل من هنا ونزل فوق ضرب من هنا وكتفوه، كتفوا دي من ورا كده. وقالوا يا فاجر تمثل علينا دور العابد، كنا نظنك أعبدنا، أحبت هذه المرأة. وخذوه طبعا أوسعوه ضربا ولكما. وعلى الطريق على جانبي الطريق بقى البغايا والمومسات واقفين يتفرج على جريج. ما أمه دعت عليه ألا يموت حتى رجل مومسات. معنى إن على جانب الطريق مومسات يبقى البلد دي كلها مطينة بطين، كلهم شغالين في شغلان المهببة دي. يعني معنى إن الطريق ده كله مليان نساء وده مليان نساء يبقى العملية. فالمهم إن هو أول ما رأى المومسات على جانب الطريق تبسم. قالوا يعني لماذا تبسمت؟ ده انت في موقف لا تحسب عليه، مضروب لسه واخد علقه ومتكتف من ورا ولسه هنوديك للملك. ده احنا ده جزاء يعني حاجه مستعجله كده، واخد بالك؟ تصبيره كده لحد ما نوديك للملك، ده انت هتروح في داهيه. فهذا ليس موقف تبتسم فيه. فقال ادركتني دعوه امي، ادركتني دعوه امي. ويعني ظاهر الحديث كانه امه كانت ماتت، يعني لم تكن أمه موجودة لأن ليس لها ذكر في الحديث بعد ذلك. فالمهم أنه هو ذهب خذوا جريج وذهبوا به إلى الملك، الملك الذي زنت ابنته وتدعي أن هذا الولد هو ابن جريج. شوف عايزين يقيموا الحد على جريج وتركوا المرأة. واخبرك قال ويحك يا جريج كنا نظنك أعبدنا حتى أحبلت هذه المرأة. فقال ائتوني بوضوء، جاءوا بماء الوضوء توضأ صلى ركعتين ودعا الله تبارك وتعالى فيهما، ثم قال أين الغلام؟ جاء بالغلام ابن يوم، هي المرأة ولدت النهاردة في نفس اليوم راحوا كثروا الصومعة بتاعته والكلام ده، الولد ابن يوم أين الغلام؟ جاء بالغلام فنخس في خصره في جنبه وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي، ونطق الغلام. هو هذا الشاهد صدق الرجاء في الله، لأن جرت العادة عند الناس جميعا أن ابن يوم لا ينطق ولا يتكلم، فكيف عمد هو إلى ما لم تجري العادة به ففعله كما لو كان شيئا طبيعيا؟ هذا لا يفسر إلا أن قلبه كان ممتلئا بأن الله عز وجل لن يخذله. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه إذا قام بالعبودية لله فإن الله لا يخذله حتى لو ابتلاه. لم تجري العادة أن يتكلم الولد، يعني هذا الإسطوانة هذا العمود لو إن أي إنسان منا ذهب وقال له من بناك وجعل يخاطب العمود لاتهمه الناس بالجنون. ليه لم تجري العادة أن يخاطب الإنسان الجماد وهو يظن أنه يتكلم؟ فقال من أبوك؟ قال الراعي. حينئذ أقبلوا عليه يقبلون يديه ورجليه ويتأسفون له وقالوا يا جريج إن شئت بنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا بل أعيدوها طينا كما كان. فانظر إلى صدق الرجاء في الله، أنت بالله لا يغلبك شيطان أبدا، إنما الإشكال الإنسان بيغلب لأنه رمى سلاحه، والشيطان لا يضع سلاحه أبدا. فكيف رميت سلاحك وعدوك شاهر سلاحه لا يضعه أبدا؟ ده نوع من الغفلة. فليس لك إلا الله تبارك وتعالى يصدق رجاؤك فيه فلا يتخلى عنك. وأيضا مثل حديث الخشبة، وهو حديث أيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار فقال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. قال له صدق صدق، وأعطاه 1000 دينار بلا مستلف. ليه؟ لأنه قال كفى بالله كفيلا كفى بالله شهيدا. أهل الإيمان يخجلون ويستحون إذا ناشدهم أحد بالله عز وجل أن يردوا هذا الرجل، لأنه ناشدهم بعظيم. شوف عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجوز كتب عليها يعني واصطفاها لنفسه، فلما رأتها عائشة غارت منها فاحتالت حيلة، قالت لها إذا دخل عليك واقترب منك فقولي أعوذ بالله منك. هي المرأة مش عارفة حاجة مش عارفة حاجة، بس إيه يعني وصية كده، يبقى أقول إيه أعوذ بالله منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بها واقترب منها قالت له أعوذ بالله منك، فلم يقربها وقال لقد عذت بمعاذ، بمن إذا تعوذ به العائذ أعاذه، مقدرش أقرب منك بقى، قد استعاذت بالله تبارك وتعالى. فطلقها قال الحق بأهلك، ولم يقربها لمجرد أنها قالت أعوذ بالله منك. كما قالت مريم عليه السلام إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فقلت أعوذ بالله منك فلا يمكن لمثلك أن يقترب مني. هذه معنى الكلام، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لو الإنسان إذا قيل أعوذ بالله منك وقف. كما يعني رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسند لين، وأنا أذكره من باب الاستشهاد، يعني أن سالم بن عبد الله بن عمر دخل هو وأبو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الحجاج بن يوسف الثقفي. وأنتم طبعا عارفين الحجاج بن يوسف، عارفين أنه كان ظلوما غشوما، رجل ولغ في الدماء. المهم لما دخل الحجاج فالحجاج بن يوسف الثقفي قال لسالم: خذ هذا الرجل وخذ هذا السيف وهذا النطع، النطع اللي هو جلد يعني، عشان ايه؟ يذبح الرجل عليها عشان ما يوسخش السجاد، ها، عشان كده السجاد غالي، لكن دم الرجل ما يوسخش حاجه. قال له ايه؟ قال له خذ هذا الرجل وهذا السيف وهذا النطع واقتله، اضرب عنقه على باب القصر. فسالم قام واخد السيف وخد الرجل وخد النطع وطلع على الباب. فقال سالم للرجل: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. قال له: فخذ اي طريق شئت، اهرب بجنبك. وطبعا الرجل ايه؟ هرب بجنبك. رجع سالم بن عبد الله معاه السيف ومعاه النطع. فلما جاء فالحجاج سال، قال له: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال له: لما؟ قال: لانه صلى الصبح، وقد حدثني ابي هذا، يعني الذي يجلس في مجلسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فما أقدرش أقتله. ليه؟ لأنه في ذمة الملك. أدخل عليه وأقتله بعد ما صار في ذمة الله تبقى مشكلة كبيرة. فسكت الحجاج. وساعات قال لهم إيه؟ قال لهم ساعات كده بيبقى تشعر فيها أن رجل عنده أخلاق ورجل وخذلك. فقال عبد الله بن عمر لابنه: كيس، أنت ولد ذكي، هذا معنى كيس، إنما سميتك سالما لتسلم، سميتك سالما لتسلم. فشوف يعني يقول هو في ذمة الملك، في ذمة الله. والحجاج عظم المسألة دي. قال تعالى: يجير ولا يجار عليه. إذا واحد دخل في حماه محدش يعرف يجيبه، إذا حد هرب منه في حما أي حد ثاني يجيبه. يعني هو الذي يجير، إذا احتميت به لا يصل إليك أحد قط ولا يستطيع. تعرف يعني مسألة الجوار دي مسألة عظيمة يعظمها أهل النبل والكرم. لما تعرف إن هذا في جوار الله لا يحل لك أبدا أنك تعتدي على جوار الله وتجيبه. إذا كان يعني على في الدنيا هذا قبيح وممكن يؤدي إلى حروب متطاولة إذا اعتديت على واحد في جوار رجل آخر، كما كان مشهورا عند العرب، كما في البخاري أن زيد بن الدغنة لما رأى أبا بكر يذهب إلى الساحل فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قوم أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فخروج مثلك خسارة للبلد، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. فرجع أبو بكر وزيد بن دثنة طاف على الجماعة الأشراف بتوع قريش وقال: يا جماعة، أن أبا بكر في جواري. فما أوذي بعدها قط، ما أوذي بعدها قط. فأبو بكر الصديق كان بيصلي في الدار، فلما يعني المسألة كده صار في أمان وكده، فبدأ له أن يبني مسجدا في فناء الدار. فبنى فعلا مسجدا في فناء الدار، وكان أبو بكر يصلي، وكان رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فكان بقى يقرأ ويبكي. أول مرة بقى قريش يرى هذا المنظر، فالنساء يجوا يتفرجوا عليه والأولاد يجوا يتفرجوا عليه. فقريش مرة إيه الزحمة دي؟ قال لك ده أبو بكر يصلي والعالم دول يتفرجوا عليه. فطبعا قريش خافت أن يفتن أبو بكر نساءها وأولادها، فقالوا زيد بن الدغنة بقى، قالوا: إننا لا نريد أن نخفرك جوارك، وإن أبا بكر قد استعلن بعبادته، وما على هذا اتفقنا. فجاء زيد فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما على هذا اتفقنا؟ إحنا اتفقنا تعبد ربك في داخل الدار، وإني أخشى أن يتحدث العرب أنني أخفرت جواري بعار علي، فإن شئت صليت داخل بيتك، وإن شئت رددت علي جواري، فإني لا أريد أن تتحدث العرب أنني أخفرت جواري. قال: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، أرضى بجوار الله عز وجل، فإياك أن يستعاذ بالله منك وتقدم برضه. يعني قف وعظم ربك تبارك وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، رآه بعينيه، فقال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. ليه؟ خشية أن يحنث في الاسم العظيم، أن يحنث في اسم الله تبارك وتعالى، أنا الأقرب أن أكذب نفسي لا أن يحنث في اسم الله تبارك وتعالى. وعند في صحيح ابن حبان في قصة أيوب عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض أيوب 18 عاما حتى انفض عنه الناس القريب والبعيد غير رجلين من أصحابه، ففي يوم من الأيام الاثنين دول زاروا أيوب عليه السلام وبعدين خرجوا من عنده، فقال واحد لأخيه ترى لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما. قال له ليه؟ قال لما لم يرفع الله عنه طيلة هذه المدة؟ أكيد عامل جريمة كبير، لأن 18 سنة مرض مقعد أكيد في جريمة. فصاحبه الذي سمع هذا الكلام لم يتحمل هذا الكلام ورجع إلى أيوب عليه السلام فقال إن أنا تكلمت أنا وصاحبي فقال كذا وكذا. فقول لنا إيه الموضوع؟ إيه الجريمة اللي أنت عملتها؟ قال لنا أقول لك شيء، الجريمة اللي أنا عملتها أنني كنت إذا رأيت رجلين يحلفان بالله على أي حاجة فكنت أرجع إلى بيتي أكفر عنهما حتى لا يحنث في اسم الله. هذه الجريمة اللي أنا عملتها، كنت أنتم تبحثوا عن جريمة، هذا الذي أنا كنت أصنعه، أرجع وأكفر عنهما لأن في واحد كذاب منه ونحن لا ندريه على وجه التحديد. فلما طلب القاضي قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا، فعظم ربه تبارك وتعالى إني يرضى بورقة أو شيك أو كمبيالة أو الكلام ده، ولا يعظم رب العالمين ولا يرضى به شهيدا وكفيلا أو وكيلا. الرجل عظم المسألة دي. وأيضا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأى أحد مماليكه، يعني لو صلاة جيدة وسمت جيد وبتاع، كان يعتقه، كان يعتقه. أنت عارف العتق ده أعظم ذل ومصيبة يصاب المرء بها أن يكون مملوكا. تعرف الحرية دي ثمنها غالي جدا، غالية جدا الحرية، لكن إذا صار عبدا أو صار مملوكا أكبر مشكلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي الولد يحط رجل على رجل ويقول له أنا راس براس معاك مالكش جميل علي، هي دي الحالة الوحيدة فقط لا غير. وده يعطيك قيمة الحرية. يعني الولد لو أفنى عمره في طاعة أبيه وأمه لم يؤدي الجميل الذي عليه مهما فعل، مهما فعل. فده كون الولد يعتق أباه يصير لا جميل للوالد عليه، هذا يعطيك قيمة الحرية ومصيبة أن يسترق الإنسان. فعبد الله بن عمر لما كان يرى العبد المملوك كده له سمت وخشوع وبيبكي بقى في الصلاة والكلام ده، فكان يعجبه المسألة دي فيقول له أنت حر لوجه الله. فالجماعة المماليك حفظوا بعض المسألة دي، زي الواحد منهم واقف كده وبتاعه وخاشع وبتاعه وبيعيط علشان عبد الله بن عمر يقول له ايه يلا انت حر لوجه الله. فصار عبد الله بن عمر يعتق واحد واثنين وثلاثة واربعة، فسلم ابنه ورجع في المسألة. قال يا أبتي انهم يخدعونك، لازم يعني تتحرك المسألة، انهم يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له. فهذا الرجل من بني إسرائيل أعطى 1000 دينار بلا أي مستند. ليه؟ لما قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا قال صدق وأعطى له المال على موعد معلوم بينهما. انطلق الرجل بذلك دينار يتاجر بها في البحر، فلما جاء موعد الأجل الذي يسد به الدين حصلت بها قامت بها رياح عاصفة والأمواج كالجبال وتوقفت حركة الملاحة وكان بين الدين والمدينة بحرا. الرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر بيسأل الجماعة ألم تروا فلانا، وهذا في صحيح ابن حبان قال ألم تروا فلانا، قالوا نعم هو بموضع كذا. فقال ربي إني أعطيت المال بك فاخلف علي، يعني كأنه إيه قول العوض على الله بقى، المال راح. ليه؟ إذا كان فلان موجود وفي الموضع الفلاني ما الذي جعله لا يأتي في الموعد المعلوم؟ يبقى بقى أكيد ناوي يأكل الفلوس. وده معنى كلامه، قال ربي أعطيت المال بك فاخلف علي، يعني لن يصل إليه المال. المهم أن الرجل المدين مجد في وجود مركب لم يجد مركبا، لما يأت أن يجد مركبا فعل أيضا فعلا إيمانيا مثلما فعل صاحبه. صاحبه أعطاه المال لما قال كفى بالله وكيلا كفى بالله، قال له صدقت خذ المال، فهو لم يجد شيئا مركبا يركب إلى صعيد، فأتى أخذ خشبة ونقرها، عمل بها فجوة، ووضع في هذه الفجوة كيسا بألف دينار، وكتب رسالة إلى صاحبه: إنه حيل بيني وبينك، وحاولت أن أنا آتيك وإلى آخره. ثم دجج عليها مسمر عليه على السر، ورفع بصره إلى السماء، قال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا لما أخذت المال، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وقذف بالخشبة في البحر، الأموات ابتلعت الخشبة، ما عتى خشبة في بحر خضم الأمواج فيه كالجبال. المهم أن الرجل رمى بالخشبة، وصاحبه على الشط الآخر ينتظر أن يأتي صاحبه. المهم أنه يأس هو كمان، وقال: خلاص يبقى عليه العوض للمال، أروح. قبل أن ينصرف وجد خشبة تروح وتجيء أمامه، وخبرك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما أذن الله للبحر أنه يبلع الخشبة، ليه؟ لأنه وكيل، وكيل، والوكيل لا يضيع. الله عز وجل إذا استودعته وديعة لا يضيعها أبدا. فالرجل قال: يا رب أنا استودعت، أنت وكيل في هذه الخشبة فلا يضيعها عليه تبارك وتعالى. وقفت الخشبة لا تجري مع الموت. فالرجل يعني قال: إيه طيب، يبقى لا فلوس ولا أخذ الخشبة دي أستدفئ بها أنا وعيالي، نولع فيها ونعملها حطب. وأخذ الخشبة، فلما ذهب إلى الدار ضربها بالقدوم كسرها، فنزلت الصرة، فتح الصرة وجد رسالة من صاحبه: لأني حاولت أن أجد مركبا ولم أجد، فأنا يعني إيه أرسلت إليك الألف دينار بهذا. الرجل طبعا إيه عرف أن صاحبه كان أمينا ولم يخن عهد الوفاء، لما قالوا أننا سآتيك في الموقع الفلاني أو في الزمان الفلاني. كل هذا والرجل يلتمس مركبا آخر ليرد الألف دينار إلى الرجل. ليه؟ لأن سداد الديون لا يكون بهذه الطريقة، دي مسألة إيمانية محضة، الرجل بيختبر إيمانه فيه. فقد الإنسان لذنب أذنبه أو لاختبار من الله عز وجل لا تصل هذه الأمانة إلا الرجل، بلعها الموت. والإنسان المؤمن دايما يسيء الظن بنفسه، مش يعتقد 100% أن ده حيوصل، لا، إن الله إذا استودع لا يضيع. لكن قد يكون أنا عندي العيب، أذنبت ذنبا، ظلمت أحدا، فعاقبني ربي بهذا. إنما الإنسان لو مخلص يعني ولي من أولياء الله لا يضيعه ربه. فالإنسان يسيء الظن بنفسه، احتمال الخشبة لا تصل، تعارف يعني كان الأهل الأولياء الله يعاملون الورع كأنه عورة من العورات، كأنه عورة من العورات كما سنتكلم عليه الآن. فالمهم أنه هو التمس مركبا آخر، هذا أزاي الأموات والكلام، وبدأت الملاحة تسير. فالرجل أخذ ألف دينار أخرى وذهب، ركب المركب وذهب إلى صاحبه، دخل عليه قال: يا أخي هذا أول مركب أجده، والله ما تخلفت عن موعدك بملكي، هذا أول مركب أجده، خذ مالك جزاك الله خيرا. الثاني ما خبش المال وقال له: هات حرقت دمي، استني لك ساعتين ولا ثلاث ولا نص يوم ولا ساعة، لا، ليه؟ لأنه أعطى المال بلا مستند، إنسان مؤمن. قال له: هل أرسلت إلي شيئا؟ قال: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. شوف، أنكر المسألة، أنكر أنه رمى بالخشبة في البحر، ولم يقل له: نعم أرسلت لك ألف دينار في خشب أبدا، ولا جاب سيرة عن الموضوع ده. كما قلت لكم، أهل الورع يعتبرون الورع عورة يخفونها. الرجل مثلا يصلي بالليل كما كان يفعل الأوزاعي رحمه الله، كانت أمه تدخل إلى مصلى فتجده مبللا بالماء، الماء ده هو دمع الأوزاعي، ويصلي ليبكي مكان السجود رفع. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام إذا خرج من بيته اتحد، ليه؟ ليداري ذبول عينيه. فعلى الإنسان اللي بيبكي عينه دبلان على طول، ليس فيها بهاء، فالكحل بيشد العين يعطيها جمال وبهاء. فكان إذا أراد أن يخرج اتحد حتى لا يعني يلاحظ الناس، يقول عين ما العين الدبلان، والله صنع الله عمال عيط طول الليل، وصلي وبتاعه كذا فيكشف نفسه، لا هو يشد عينه بالكحل خلاص، حتى لا يسأله أحد ولا يكتشف أحد أنه إذا سجد بكى لله عز وجل. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدركته العبرة، عارف الإنسان لما بيكتم دموعه الدموع بتنزل من مناخيره من أنف، واخد بالك؟ فيقعد يقول سبحان الله ما أشد الزكام، ويقعد ينفث بقى ما أشد الزكام عشان ما فيش واحد يفطن إلى بكاء. كان محمد بن سيرين رحمه الله ينكر على الذين يولولون والإمام يصلي في الصلاة، تعرف في جماعة الإمام يصلي هنا والتنين يصرخوا من كل مكان، نظام ولولة يعني مش زي الصحابة. كان الصحابة أرق الناس قلوبا يسمعون القرآن تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم، تسمع لهم خنينا بكاء مكتوب. إنما واحد عمال ينهني في آخر الجامع والثاني عمال يجاوب من ناحية الثانية وفي ناس مش عارفة تصلي الموضوع، فمحمد بن سيرين ما كانش يعجبه الموضوع ده، فكان يقول ائتوني بواحد من هؤلاء. إذا كان أول ما يسمع القرآن يطب ساكت ويغشى عليه ونقعد نقلب فيه أغمى عليه، وكانت المساجد كثيرة في البصرة. فبلغ ذلك محمد بن سيرين قال طيب هاتوا لي واحد من اللي هو لما يسمع القرآن يغمى عليه ده ويقعد على هذا الجدار وتأقرأ عليه القرآن، فإن سقط فهو صاد، طالما يعني بيغمى عليه على القرآن أنا حار عليه القرآن، طبعا مش ممكن يقع على رقبته هيمسك في الجدار بإيده وسنانه، تاخد بالك؟ فكان ينكر هذا، وكان ينكر ان الانسان يجهر بمثل هذا الورع خبيه خشيه الرياء. فهو بيقول له ارسلت الي شيئا؟ ما جاب له اي سير عن خشبه ولا نغميت في البحر ولا الكلام ده. فقال هل ارسلت الي شيئا؟ قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب. فقال له ارجع فقد ادى عنك وكيله، ارجع فقد ادى عنك وكيله، ارجع راشدا جزاك الله خيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال فلقد رأيتنا يكثر مراؤنا ولغطنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أكثر إيمانا من الآخر؟ الذي أعطى ألف دينار بلا مستند لأنه قال كفى بالله وكيلا فعظم رب العالمين، أم الذي رمى بالألف دينار في البحر؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ هذا هو صدق الرجاء في الله، إذا صدق رجاؤك في الله لا يضيعك أبدا على الإطلاق، إذا استودع رب العالمين شيئا حفظه. والقصة الأخرى أيضا اللي فيها صدق الرجاء في الله، وهذه حقيقة من أقوى القصص، ورجاء صاحبها كان في القمة في الذروة، وهي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فقال الساحر للملك إني كبرت فأرسل إلي غلاما نجيبا أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس بكم من يتعلمه. طبعا هذا يعني ليس لفظ مسلم، إنما هذه الألفاظ كلها وقعت في رواية الحديث عند الترمذي وغيره. فالتمسوا فيه الناس غلاما نجيبا وفعلا ظفروا بغلام نجيب. بدأ الغلام يحضر عند الساحر وبدأ تعرف السحر كل السحر طلاسم ومشاكل ولوغاريتمات، فالولد كان يذهب إلى الساحر وبعدين يذهب إلى بيته، فبينما هو يمر يوما من البيت إلى الساحر إذا صومعة راهب، وكان الرهبان إذ ذاك على الإسلام كما في سنة الترمذي، قال معمر أحد رواة الحديث قال وكان الرهبان إذ ذاك على الإسلام. فلما عرج على هذا الراهب جعل يسمع كلامه فاستراح، وانت عارف كتب المنزلة من الله تبارك وتعالى بتمس القلب على طول، يعني شوف انت تسمع القرآن يمس قلبك لو اديت ودك صح، لو أعطيت أذنك، لأن أنت عارف المسالك إلى القلب بعدد الحواس، الأذن لها طريق إلى القلب، والعين لها طريق للقلب، والأنف له طريق للقلب، والذوق له طريق للقلب، كل هذه الطرق مؤدية للقلب، بقدر ما تغلق هذه الطرق عن القلب يجتمع شمل قلبك، إذا فتحت بقى كل طريق يدخل منه أي حد يعذبوه. يعني انت عارف العين مثلا أخطر طريق للقلب، تشتت عزم القلب. لما واحد يكون مبتلى بداء النظر إلى النساء، شوف قلبه فيه، في كل واد منه شعر. ولذلك تجد الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى وامتحنهم بفقد البصر أكثر الناس ذكاء. ليه؟ لأن على الأقل 60% من عزم القلب مجتمع، لأن هذا الطريق مغلق، هذا الطريق مغلق. تقول له النص يحفظه فورا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، شوف بحبيبتيه إلا العينين يعني، فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. لأن هذا بلاء عظيم، بلاء كبير. وإنما سماها حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. يعني عند الأعمى يستوي الدر الثمين والخرز المهين، فرقش معاه قاعد على حصيرة أو قاعد على سجادة من أغلى السجاد، ليس عنده تطلع. يعني أنت ممكن تدخل بيت واحد صاحبك قصر مثلا، تقعد تبص يمين وشمال تقول يا ده جاي منين ودي منين ودي منين، وتبتدي بقى ايه تدور على الكلام ده وتجيب. اهو اللي كان داخل لو كان اعمى لاستراح، شايف حد فعنده الذهب زي التراب زي الحجر، فريش معاه. انما يحب الدنيا بها. وكذلك في اللفظ الاخر قال الله تبارك وتعالى: اذا ابتليت عبدي بكريمتيه. سماها كريمة لانه لا يستطيع ان يعبر الشارع الا اذا سأل الناس والحاجة الى الناس ذل. إنما يكرم المرء نفسه بها، يعني قراره بإيده، أراد أن يخرج يخرج، لكن هو لو كان فاقدا للبصر ما يستطيع أن يخرج إلا إذا قال فلان أنا أجيء لك، فإذا لم يأتيه القائد حبس، لا يستطيع أن يخرج. فالعين دي طريق خطير للقلب، فإذا صنت عينك يبقى كده حفظت عزم قلبك. الأذن، يعني انت عارف دلوقتي في معاكسات في الهواتف ما لا يعلمها الا الله، ولد جالس ولا بنت جالسه تطلب 6 أرقام زي ما يطلع بقى هي ونصيبها ولا هو نصيبه. مره الساعه 2 بالليل الهاتف زق عندي، فرفعت السماعه لاني لا يتصل بي في هذا الوقت الا 1 أو 2. فلما رفعت الهاتف فلقيت واحده بتتكلم على انت لسه سهران؟ أنت وأنت عارفاني ولا سهران؟ أنت مال سهران ولا مش سهران؟ لا لسه سهران لحد دلوقتي، واخدلك صوت. طبعا ما عهدت وضعت السماعة. طبعا اللي بيطلب الرقم طلب عشوائي ما بيحفظوش، يخبط أي 6 أرقام ما بيلحقش يحفظها يعني، واخدلك. فيبدو أن الأمر كان كذلك، ما حصلش اتصال بعد كده. معاكسات بقى، معاكسات في البيت وفي بيوت المسلمين، ولاد يتصلوا بأي رقم وابتدي عكس. ساعات تيجي المسألة مع بعضها، ولد بيتصل يتصل ببنت هي كمان بتتصل، ينضموا مع بعض، أيوة مش عارف يتكلموا مع بعض. فأحيانا الإنسان إذا رفع سماعة الهاتف وكان في صوت امرأة وقلبه مفتوح يشتت عزم قلبه، ابتدي بقى نبرات الصوت والمسألة والحكاية والرواية، وابتدي يتخيل ويتصور والكلام ده، يبقى شطر من عزم قلبه راح ذهب. اللسان، واحد يعزمك على مثلا عشوة ولا غدوة ولا بتاع، تروح تاكل الأكلة تقول يا الأكلة دي جميلة أوي، منين دي؟ قال لك من مطعم الفلاني. أروح أسأل عنها لها مثلا ب100 درهم 200 درهم، طيب ده أنا نفسي أكل الأكلة دي، فأعمل إيه؟ أبتدي أدبر في المرتب والكلام ده لحد ما إيه؟ محوش 100 درهم ولا بتاع. طيب أكلت الأكلة، أنت عارف استمتاعك بالطعام 30 ثانية فقط، وهي مدة بقاء الطعام في فمك، أول ما تبلعه راحت متعة الطعام. طيب أنا عايزك بقى تشوف ال100 درهم دي مقابلها كم ساعة في الشهر، يعني تشوف مثلا مرتبك قد إيه، وشوف بقى الغدوة دي ولا العشوة دي خدت 100 200 300، وشوف دي تساوي كم ساعة عمل. تلاقي تكتشف إن ال30 ثانية دول أخذوا من حياتك 5 أيام شغل، 5 أيام شغل. فلأجل أنك أنت ذقت وتذوقت والذوق ده نزل على القلب، أم شتت عزم قلبك، مش هتريح لما خلاص تفضل تعبان لحد ما تأكل الأكلة دي. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من صبر على أكل الخبز والملح لم يستعبده أحد. وجرب المسألة دي، أنك تأكل خبز وملح لا يستعبدك أحد على الإطلاق. ليه؟ لأن الحاجة إلى الناس ذل، حاجة إلى الناس ذل. وكذلك الشم، فكل حاسة من هذه الحواس لها طريق إلى القلب، إذا سددت هذه الطرق استقام لك قلبك. فأنت بقى في كلام الله تبارك وتعالى لو فتحت أذنك ينزل الكلام على القلب تجد أثره على قلبك مباشرة. فالغلام عد على الراهب سمع الكلام قارنه بطلاسم الساحر واللوغاريتمات اللي بيسمعها دية وكركدن كركدن دهدهن مش عارفين الكلام اللي هم بيعلموه للجماعة دول، فوجد ان فيه تباين هنا بيستريح وعند الساحر تعبان، فكان ينسى نفسه عند الراهب يتأخر وبعدين يجري على الساحر عشان ياخد الحصة بتاعته. اول ما يروح هناك الساحر يديله العلقة المتين، ايه اللي خرج ولازم الساحر ياخد الحصة كاملة. فأول ما يروح لأهله يخبطوه برضو العلقة المتينة، إلا خرج عمال يضرب هنا وهناك. فشكى ذلك إلى الراهب وهو موضع سره، قال له يعني إذا حبسني أهلي ضربني الساحر وإذا حبسني الساحر ضربني أهلي؟ قال له إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. وبدأ الغلام يتردد على الراهب ويسمع كلام الله تبارك وتعالى لأول مرة. المهم في يوم من الأيام أسد كما في رواية الترمذي في رواية مسلم قال فإلى دابة عظيمة خرجت على الناس فحبستهم، في سنن الترمذي إن الدابة دي أسد. وقف بقى الأسد على الطريق مش حتى عارف يتحرك ولا يروح لمعاش ولا الدكان ولا الغيط ولا الكلام ده. فحينئذ انتدب الملك الساحر لقتل هذا الأسد. الساحر طبعا كبير في السن، فالساحر وكل الغلام إن هو يروح يقتل إيه؟ يقتل الأسد. فالغلام عندما ذهب إلى هناك أمسك بحجر وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتله. خلاص ظهر له الآية تبين إن الراهب أمر أحب إلى الله من الساحر، خلاص ما عاد يمتري. فدخل بقى قتل الأسد وراح دخل على الإيه؟ على الراهب. طبعا الناس كلها تحدثت ببراعة الغلام وابتدى الغلام يشتهر، كان الساحر مغطى عليه، هو دلوقتي بقى هو النجم. دخل الغلام على الراهب فقال الراهب له هذه الجملة، قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، وبعدين أوصى قال وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. إحنا ما نعرفش بعض، كل واحد طريق، إن ابتليت فلا تدل علي. الغلام بقى بدأ يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي أعمى يجيله يرد له بصره بإذن الله، كسيح يوقف على رجله بإذن الله. فسمع به جليس للملك، أحد جلساء الملك وندماؤه وأصفياؤه وأحبابه وأصحابه، شوف أنا عمال أقول كلها مترادفات عشان أبين يعني أنه هو كانوا الاثنين كروح في جسدين، وكان أعمى عمية. فكان بيدخل بقى واحد سحبه إلى مجلس الملك، أول ما سمع إن الغلام ده بيرد الأبصار والكلام ده جمع هدايا عظيمة وأخذها، وهذا من فقهه، تعرف الهدية تسل سخيمة الصدر، ولو أعطيت هدية لرجل نبيل فكأنك استعبدت رقبته. يفضل دايما محرج من الهدية دي، يعني ساعات بعض البياعين يوقعك في ورطة كبيرة أوي، أنا أقول لك عليها برضه عشان ما توقعش فيها، واخد بالك؟ تدخل تشتري حاجة، الحاجة دي في الواقع مثلا بعشرين درهم، ماشي؟ وفي الدنيا بحالها بعشرين درهم، تدخل تشتريها، طيب كم الحساب؟ حساب؟ أبدا، حسابي يفتح إيه؟ لا يا أخي، هذه حاجة بسيطة مننا لك، لا والله أبدا لازم أدفع حساب، إزاي الكلام ده؟ إيه تحرجني؟ إزاي ما ينفعش الكلام ده بتاع؟ انت بقى تصر، رجع عمال يقول لك انت تصر، يقول لك طب 50 درهم بس، انت ما تعرفش تحاسبه بعد كده ولا تفصل، ما تعرفش تقول له كتير ولا غالي ولا الكلام ده، هو كان بيشك وحطك بالشبكه ما تعرفش تطلع بقى ليه، بس كان هو لسه بيقول لك هديه مننا وانت قلت له لا، هو عمال يستدرجك بقى وجرجره، واخد بالك؟ ومحاطط لك الرقم بعد ما ايه ما يلبسك العمه دي، واخد بالك؟ ف جاب هدايا كثيرة وضاح للغلام، قال له ما ها هنا لك أجمع كل اللي أنا جايبه ده لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. شوف الكلام الدقيق، إحنا بنوصي بقى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إن هم يعني يدققوا في كلامهم وهم يتكلمون عن الله تبارك وتعالى. أنا مرة سمعت واحد يقول إن الله هو المهندس الأعظم، هو فاكر نفسه بيمدح ربه. صفة الهندسة عندنا كبشر صفة مدح، لكن لا تليق برب العالمين. هي عندنا صفة مدح صحيح، لكن أسماء الله عز وجل سمعية، تتلقى بطريق السمع، نأخذها من القرآن ومن السنة، لأن الأنبياء هم الذين يعرفون قدر رب العالمين، فلا يصفونه إلا بما يجب لله عز وجل من الكمال. الهندسة عندنا صفة كمال، لكن عند الله صفة نقص، لا يحل أن يقال المهندس الأعظم. أين هو من بديع السماوات والأرض؟ وكلمة بديع هندسة وزيادة، يعني هي أعظم بكثير، بديع السماوات والأرض. وسمعت رجل مرة الكلمة فظيعة، قال: ها أنتم تسمعون القرآن على لسان الله. واخبرك إيه يعني غلط درج إيه ده. كما يقول على لسان لقمان، على لسان فلان، على لسان فلان، سبق لسانه في المسألة دي. وهذا لا يحل أبدا ولا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى إلا ما نسب إليه في القرآن أو نسبه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الأخبار. فالغلام لأنه بيبلغ عن الله أول مرة في مملكة لا تعرف الله، فكان كلامه دقيق: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. يبقى هو ليس له إلا دعاء فقط، مش أنا اللي أبري لك من الأبرص وأنا الذي أرد للناس أبصارهم، حتى لا يختلط على الناس ما لله وما للناس. فقال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك فرد الله عليه بصره في هذا المجلس. جليس الملك ذهب إلى الملك، لا حد سحبه ولا معه عكاز، داخل كده عظوم، فتح الباب ودخل كعادته قديما. فالملك استغرب، قال: ما لك يا فلان؟ من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ طب أنا ما عملتش العملية دي ولا رديت عليك بصرك، ألك رب غيري؟ قال: نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. شوف، أنا كنت لسه مش هقول لك صديقه وحبيبه وصفيه وخليله، مش عمال أعد المثال دي للعلة عشان يبان بقى الغدر بتاع صاحبنا. فأول ما قال له الله ربي وربك رب العالمين، حط رجليه في الفلقة وضرب على الأسخ. قل لي بقى، مين اللي علمت الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ من كتر العذاب دل على الغلام. تعرف الإنسان في المصائب قد ينفسق عزمه، بل كثيرا ما ينفسق عزمه. يعني أنت قاعد مستريح واخد بالك، وتقعد تتخيل كده وتحلم بقى أنك أنت دخلت في مش عارف إيه وبتاع، وابتليت وبتاع، وسلخوني وضربوني، مش هقول أي واخد بالك، ولا هتألم، فجامد كده وشهم وبتاع والكلام. هو أنت لسه ما خلصتش الحلم ده، فتح الباب، تعالى هنا دف دف. أيوه عايزين إيه؟ أي حاجة أنت تطلبوها أنا أعملها. أيوه أنا اللي فكرت ولا اللي عملت ولا اللي خليت ولا اللي سويت، مع إنه ما عملتش حاجة خالص، بس عشان يستريح من العذاب الأليم. واخد بالك؟ عزمه انفسد، ما يستطيع أن يتحمل. يعني شوف سمنون ابن أحمد، كان أحد الزهاد المشهورين الكبار من الصوفية، فيعني أعجب مرة بإيمانه وصلابته، فقال: يا ربي ابتليني وستر، أنت بس نزل علي مصيبة هتلاقيني جدع راجع. فعلى طول ما مرش بقى كم يوم وابتلاه، فحبس البول فيه، قعد يتنطط بقى على الأرض: يا رب صرف. واخبرك خلاص ربنا عافاه وصرف وعرف بقى قدره صحيح. فكان يطوف على صبيان الكتاتيب ويقول لهم: استغفروا الله لعمكم الكذاب. عشان ما يستطيع، ما يستطيع ولا يدري هل ينفسخ عزمه ولا يصبر ولا لا، دي هذا من الله، منا الصبر في البلاء ده منا من الله. اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني الصبر من الله أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فالمهم أنه عذب جليسه صاحبه وصفيه وخليله حتى دل على الغلام. الملك بقى ذكي، مش أول ما قابل الغلام أم مدله على قال له اعترف، لا، قال: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتدون الناس مثال الأدوان. إيه العبقرية دي؟ إيه بقى الإمكانات الخطيرة اللي عندك دي؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا. هي العبارة اللي حفظها مين؟ اللي حفظها الجليس. إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. شوف الراهب لسه بيقول له: إن ابتليت فلا تدل علي. فالغلام لم يخن وصية الراهب، لكن ما تحمل العذاب، ما تحمل العذاب، فجيء بالراهب. طبعا لنداء رأس الحي، وهو ده مصدر البلاء لم يناقشه، لأنه عارف أن أمثال هؤلاء لا يرجعون عما يعتقدون ولو عذبوهم العذاب الأليم. فخلاص بدل ما نلف وندور نختصر السكة في شيء آخر جعله لا يحاور الراهب ولا يباسطه ولا يقول له ارجع عن دينك، إن الراهب ليس له قيمة وهو مش محتاج، هو يقول له ارجع عن دينك ليه؟ ده هو حتة راهب موجود في صومعة ما كنا نشعر به أيام زمان. إيه المشكلة إن احنا نقتله؟ إيه اللي هيخس عليه ولا المملكة هتضار بإيه لما يقتل أمثال ما أمثال هؤلاء؟ على طول قال له كلمة واحدة، ارجع عن دينك. قال له لا، فنشره بالمنشار نصفين حتى وقع شقا وهو ثابت على دينه لا يتزحزح. بعض الناس يقول لك كيف صبر على نشر بقى الجمجمة والكلام ده والبتاع؟ بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرص. منا من الله لا يعذب أولياءه، لا يسلمهم، وكذلك لا يحس المرء هو المقتول ولا في أي شيء من العذاب، يخفف الله تبارك عنه كل هذا العذاب فلا يشعر به إلا كما يشعر أحدكم بالقرص، لأنه عمل بطاعة الله في حياته فلا يختم له إلا بالتوحيد. والإنسان إذا أدركه العذاب الأليم في حال الموت قد ييأس من شدة اليأس ومن شدة العذاب، قد يكفر بالله، لكن ده بتبقى سكينة بتنزل على الموحدين الذين عملوا بمقتضى عبادة الله في الحياة لا يضيع الله سعيه، نشره حتى سقط شقاء. طيب الجليس ده كان مهرج الملك، كان يعلي ضحكه بتاع برضه ملوش قيمة، أنا احتفظ بليه، تعال أنت كمان ها ترجع عن دينك، قال له لا برضه أمشقه إيه نصفين. فضل مين؟ الغلام. ما قالوش تعال ارجع عن دينك شقه نصين، لا، لأنه محتاج له، واخدلك، وده لسه شاب صغير ولسه مظنة العمر قادمة، وبعدين أدى عبقرية رهيبة في أول حياة، والساحر خلاص هيموت اهو، فمن الذي يقوم بدور المخابرات العامة في البلد؟ اللي يقوم بدور المخابرات العامة هو الغلام ده، فإحنا محتاجينه، فبالتالي هنطول نفسنا معاه شوي. قال له ارجع عن دينك، قال له لا، فدعا فوجا من الشرطة خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا، يعني المساومات إلى اللحظة الأخيرة، ما تشخدوا احذفوه، لا برضو إيه هنطول نفسنا شوية، صح محتاجين هنطول نفسنا شوية. فذلك فلما طلعوا في قمة الجبل ها ترجع حيث الأكل والشرب والمكانة، وهتبقى رئيس وهتبقى رجل لك مكانة وتبقى كذا وكذا وكذا، فكر. فقال الغلام، وهنا بقى محل الشاهد، قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا معهم، أنت اكفيني إياه. حينئذ ارتجف الجبل كأنه فرع شجرة، فسقطوا هم ورجع هو إلى الملك، وكان مقتضى الأمر أن كلهم يسقطوا، فهم كلهم على جبل واحد واخدرك، وكلهم واقفين جنب بعض، يقع عليه كلهم وهو كمان ما يعاش معهم، هو ده صدق الرجاء في الله. قال رب اكفنيهم بما شئت، فكان عند رجائه. رجع إلى الملك، أول ما رأى قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان ده كفيل لو فيه خير يرجع، وإن دي ظهرت آية أمامه، لكن هو كالذي قيل له اتق الله فأخذته العدة والإثم. فدعا فوجا آخر وقال خذوه في قرقور، قرقور قارب، وامخروا به عباب الماء، وانتم في لجة البحر، انتم في وسط البحر يعني، رجعوا. اذا رجع ماشي، ما رجعش خلوا سمك القرش ياكل خلاص، ويسرح منه. تعرف البحر ده كان مرعب، والبحر طول عمره مرعب، العرب كانت تخاف من البحر. شوف واحد جاء لابي العباس المبرد قال اني اريد ان اقرا عليك كتاب سيبوي، بانت عايز تقرا كتاب سيبوي؟ فمش واخد باله من خطورة الكتاب، وإن الكتاب كله طلاسم وألغاز وعايز نوعية معينة. فقال له بني هل ركبت البحر؟ يشير إلى عظمة الكتاب وإن اللي يدخله بيغرق فيه. كتاب سيبوي، سيبوي أنت عارف مات سنه 32 سنة، سيبوي مات سنه 32 سنة، اللي عمل كتابه في النحو 5 مجلدات اسمه الكتاب، العلماء لحد النهاردة عمالين يفكوا فيه ويأتوا له بشواهد ويعترضوا عليه، وناس تانيين يدافعوا عنه، والكلام ده شغل الدنيا لنفسي بوية. قال بنيه هل ركبت البحر ليل ما يحسنون كانوا يخافون منه. فلما أخذوا هذا الغلام في قبور ومخروا بيعوا باب البحر في اللجبة تاع البحر بنص البحر يعني اللي هو اللي ينزل ما يعرفش يوصل للشاطئ. فقال رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجعه إلى الملك. أول ما رآه قال ويحك أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له عشان ما يجيبش فوق ثالث قول ودوه بقى في أي حد ادفنوه ولا حاجة. قال اعلم أنك لن تقتلني ريح نفسك. فقلت أنت كل المسائل دي يعني تقتلني؟ لن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك به. قال وماذا؟ شوف بقى العزة الغلام تحول إلى آمر هو اللي بيأمره. قال وماذا؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام واسع تجمع الناس ثم تصلبني على هذه الخشب ثم تأخذ سهما من كنانتي الكنانة اللي هو جراب السهام وتضع السهم في كبد القوس وتقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام. شرط أن تقول العبارة دي. فإنك إذا فعلت ذلك وقع السهم لي ها هنا. وأشار الغلام إلى صدغه فحينئذ تقتله. قال له خلاص بسيطة خالص احنا لو نعرف كده من زمان كنا عملناه. وفعلا دعا الناس جميعا في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ فهما من كنانته وضعه في كبد القوس وصرخ بأعلى صوته بسم الله رب الغلام فوقع السهم حيث أشار الغلام. وهي علامة الصدق علامة الصدق وقع السهم حيث أشار الغلام وسقط يعني رأس الغلام على صدره لما وقع السهم ومات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. هذه مصيبة ما كانش متوقع على الإطلاق أن تحصل العملية دي ولا تحصل الكارثة دي. يعني تخيل لو أن الملك ترك هذا الغلام وترك الراهب وترك جليسه يدعوه في الناس كان ممكن يخلي الجيش ده يؤمن؟ كتيبة دي كلها تؤمن؟ ده الداعية بيروح عشان يكلم واحد يقول لك هذا الجوز يقول له قال فلان كذا وقال علان كذا. يا أخي فلان ليس بقول بحجة أنت بتكذب تطعن في العلماء أنت مش عاجبك العلماء. على ما يقنعه يكون مر زمان طويل وإذا عرف يقنعه كمان. فشوف بقى كل الناس اللي أنت بتدعوهم إلى الله عز وجل لا يسلمون لك. كثير منهم لا يسلم لك دايما يجيب لك شبهات ويجيب لك اعتراضات وأنت بقى تزيل الشبهة وعلى ما تزيل الشبهة وبعدين تقنعه بقى بالحق اللي أنت عايز تدعو إليه موال طويل. فتخيل بقى لو أن الغلام ترك في هذه المملكة يدعو أو جليس الملك أو الراهب ما وصلوا إلى مثل هذا العدد في ضحوة من نهار. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن رب الغلام قادر. الملك حاول يقتله عجز رب الغلام قتلوا على طول يبقى رب الغلام قادر. والعوام مع القول العوام لا مذهب له مذهب العامي حيث يجد مصلحته. مصلحته مش موجودة هنا يذم في المكان الذي لا مصلحة له فيه. يفكروني بالثعلب الثعلب اللي هو مر في يوم من الأيام على عنقود عنب تكعيبة عنب لكن كان صاحب التكعيبة عامل عليها سور وعامل شباك وعامل الشباك حديد. فالثعلب شاف منظر عنب أصفر وجميل عايز يدخل حاول يحط راسه من بين الحديد عشان يدخل لم يستطع. فقال العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب في مر والدليل على انه مر انه جوه وانا بر واخذلك لانه مش طيب خلاص يبقى مر. الحمد لله اني ما اكلتوش ده زمان نسمى هذا ما هو مطلوش لكن هو لو دخل من الشباك وكله لكان هيبقى مر ولا بتاع. فكذلك تعرف العامي مذهبه هوى. ولذلك من تدثر بالعوام فهو عريان. المتغط بالعوام عريان. ليه؟ لأنه لا مذهب له. فالناس دول قالوا آمنا بالله رب الغلام لأن رب الغلام قادر. فأول ما قالوا هذا القول أسقط في يد الملك ولم يستطع أن يفعل شيئا. فجمع بقى البطانة السيئة بتاعته التي عندما رأته قالت له قد وقع والله ما كنت تحذر. مش خايف الناس يؤمنوا فهم كلهم أمانهم. فقال لهم وما الحل ماذا أفعل؟ قال له ما فيش غير حل واحد بس العيال دول مش هيجوا إلا بالسيف إنما إقناع وكلام بالحسنى والكلام ده لا عشان هيبة الدولة ها؟ احنا لما نناقش الاولاد دول يبقى كأن احنا خفنا منه. لا، انت لازم العصا الغليظة وتضرب في سويداء القلب، لا ترحم عشان هيبة الدولة. انت بقى احفر الاخاديد على افواه السكك، كل سكة المدينة مثلا لها 5 سكك، اعمل على كل سكة اخدود، اخدود حفرة عظيمة، بئر عظيم، وهات النحاس المغلي وحطه صبه في الحفر دي، وهات بقى اللي عاملين نفسهم مؤمنين دول، قوم لي بقى واحد واحد ووري له الحفرة كده، شوف النحاس عمال يغلي واختبره بقى، قول له بقى ها تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك؟ بالطريقة دي هنعمل عملية تصفية للعالم الرعاع الحاوش مش عارفين كام، الراجل دمه حمي ودمه غلي، وقال خلاص يلا احفروا الأخاديد وبتاع، وجابوا الناس كلهم. فعرضوا الناس على الأخدود عرض الحصير عودا عودا، كل واحد تؤمن بالله رب الغلام وتؤمن بالملك، إذا آمن بالله رب الغلام يقذفونه فيه، إذا آمن بالملك يقول له ارجع بقى يتمتع. حتى جاء الدور على أم معها ابنها رضيع صغير، أول ما عملوه خطفوا الولد منها وقذفوه في الايه؟ في الأخدود. أول ما الولد داد الأخدود داب، لا عظم ولا بتاع، ده نحاس، نحاس مغلي ليس له أثر. فكأن الأم خافت وترعبت، فقال لها ابنها اللي دخل في الأخدود ده ورموه في الأخدود، قال لها يا أم اصبري فإنك على الحق. فقوى قلبها، وفي الرواية الثانية وكان يعني في سندها ضعف، قال لها قعي ولا تقاعتي، يعني نط في البيت لا تتأخري. موضع الشاهد من هذه القصة قول الغلام، شوف غلام واحد فك مملكة بأسره، وفي هذا دليل على أن الرجل الواحد قد يفعل الشيء العظيم. إياك أن تحتقر نفسك وتقول أنا مين، أنا لا أغير الكون، زي ما كثير من الناس كلما رأوا رجلا صاحب همة يقول أنت تغير الكون، أنت تغير كل واحدة، أيوة يغير الكون، لماذا لا يغيره؟ رجل أفسد الكون ورجل يغيره بإذن الله تعالى، لا سيما إذا كان رب العالمين معه يسدده. فرجل واحد غير، فلا تحقرن نفسك. إحنا في هذا الوقت في أمس الحاجة إلى ظهور المواهب في أمتنا، إحنا في أمس الحاجة إلى أن نظهر الانتماء إلى هذه الأمة. أعداؤنا يعاملوننا على أننا حوش وحشرات، وينظرون إلينا باستخفاف، ونحن لا نزن شيئا عندهم، برغم أننا أمة عظيمة ملآن بالكفاءات وملآن بالمواهب، لكن ينقصنا صدق الانتماء إلى هذا الدين. إن هذا الدين قبل عرضك وقبل مالك وقبل ولدك وقبل نفسك وقبل زوجتك، لكن تجعل هذا الدين في هذا المحل وهو أهل لذلك. فهذا رجل فكك مملكة بأسرها لما قال رب اكفنيهم بما شئت، وكان صادقا في دعائه لرب العالمين. إذن يا إخوانا، صدق الرجاء في الله لا يغلبك الشيطان أبدا طالما أنك مع الله تبارك وتعالى، وإنت محتاج له. الشيطان شاهر سلاحه لا يضعه أبدا، والإنسان قد يصيب غفلة، فإذا كنت مع رب العالمين صانك وحفظك في لحظات الغفلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.